سؤال آخر يا شيخ، يقول هل من كان، هل كل من خالف أهل السنة في مسألة أو اعتقاد صار مبتدعا؟ وهل يعامل المبتدع جميعا، المبتدع جميعا بنفس الصورة، أن يفرق بينهم، وما هو الضابط في ذلك؟ أولا هي أن الاتباع في الدين هو أمر محرم في الإسلام، وأنه بهذا الاعتبار لا يختلف حكم البدعة عن حكم المحرم أي شيء كان. وأن من ارتكب بدعة هو شأنه شأن من ارتكب محرما، وإذا تذكرنا هذه الحقيقة فهل كل من ارتكب محرما يكون معذبا عند الله عز وجل؟ أم ربما لا يكون كذلك؟ في اعتقادي إذا تركنا موضوع البدعة ولو مؤقتا وقدرنا الحديث حول من ارتكب محرما، حينئذ سيبدو الجواب لدى الحاضرين جميعا إن شاء الله أنه ليس كل من ارتكب محرما عاصيا، ليس كل من ارتكب محرما عاصيا. والسبب أنه قد يرتكبه وهو لا يعني حرمته، وحينئذ فلا مؤاخذك عليه. بل والأغرب من ذلك وليس غريبا على أهل العلم بل وعلى طلاب العلم، إذا ما تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن إذا كان هناك رجل عالم اجتهد فارتكب مخالفة للشرع أي ارتكب محرما، لكن هذا كان عن اجتهاد فهو فضلا عن أنه لا يعتبر عاصيا بل هو يعتبر مأجورا أجرا واحدا لأنه اجتهد فأخطأ. إذا عرفنا هذا التفصيل في من ارتكب محرما ممكن أن نجعله تمهيدا لمن وقع في بدعة ما أو ارتكب بدعة ما. لكن قبل ذلك ربما يتطلب الأمر، هل يتصور أن عالما من علماء المسلمين يكون قد ارتكب محرما ويكون عليه مأجورا؟ يمكن هذا نظريا يكون بعيد شوية عن ما يقول بعض الناس، فأنا أقول الأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. المذاهب كما تعلمون تختلف في بعض المسائل، هذا يقول جائز والآخر يقول غير جائز. هذه الصلاة صحيحة، هذه الصلاة غير صحيحة. ونضرب مثلا رجل يصلي بدون وضوء، أولا صلاته غير صحيحة، لكن هل يجوز له أن يصلي بدون وضوء؟ طبعا لا يجوز، لأنه استهزاء بما شرع الله، يصلي بدون طهارة. لكن الآن نقف في هذه الصورة، رجل توضأ وخرج منه دم وصلى، مذهب معروف يقول هذا صلاة باطلة، لأنه صلى على غير طهارة، لأن الوضوء بطل. ذاك يقول صلاة صحيح، وضوء صحيح إلى آخره. والأمثلة لو تصورتم بعض المسائل الفقهية كثيرة كثيرة جدا. هذا يحكم على زواج بالصحة، وآخر يقول هذا نكاح باطل. الذي يتزوج فتاة بالغة بدون إذن الولي يقول هذا نكاح صحيح، مذهب آخر يقول هذا نكاح باطل. المذهب الأول بالنسبة للمذهب الآخر ارتكب محرما، لأنه يفتي بصحة نكاح قال الرسول عنه إنه نكاح باطل. لكن هذا الذي قال عن هذا النكاح بأنه صحيح لا يؤاخذ، بل هو مأيور لأنه قاله عن اشتهاره. هذه الأمثلة إذا استحضرتموها سهل عليكم إذن أن تفهموا أنه ليس كل من وقع في الحرام يكون عاصيا. هذه أولا، بل هذا الذي وقع في الحرام إذا وقع فيه بعد اجتهاد يكون مأجورا. ننتقل الآن بعد هذا التمرين إلى من وقع في البدعة. نقول حكم البدعة حكم المعصية، وهي معصية. فمن ابتدع اتباعا لهواه فهو كالذي يرتكب المحرم اتباعا لهواه، ومن وقع في البدعة عن جهل فهو كالذي يقع في الحرام عن جهل، ومن وقع في البدعة عن اجتهاد فهو كالذي يقع في المحرم عن اجتهاد، كلاهما يكون مأجورا أجرا واحدا. وبهذا ينتهي الجواب، وحصيلة ذلك
من هذا الضمن
وحصيلة ذلك أنه لا يصح أن نقول عن رجل وقع في الحرام إنه فاسق حتى نعلم أنه يعلم الحرام ويجابه رب العالمين بالمعاصية فهو فاسق. كذلك لا يصح أن نقول عن رجل سواء كان في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر إنه مبتدع ولو كان قد وقع في البدعة إلا إذا تبين لنا أنه يستحسنها اتباعا لهواه، فذاك بل يرتكب المعصية اتباعا لهواه. وإلا نحن نقع في مشكلة كبيرة جدا، كثير من الأئمة وقعوا في مخالفات، وقعوا في بعض المحذرات، لكن ذلك كان عن اجتهاد. خذوا مثلا أتباع المذاهب الأربعة اليوم، أكثرهم يصلون سنة الجمعة القبلية، ونحن ماذا نقول؟ بدعة. بدعة. أن نقول هؤلاء مبتدعة؟ لا، لأن الذي اتبع
سن لهم هذه السنة إنما كان ذلك عن الاجتهاد خطأ. لهذا نحن ننصح الشباب المسلم اليوم أن لا يندفعوا لأهوائهم وعواطفهم فيبدع بعضهم بعضا بدلا من أن يكفر بعضهم بعضا، وينبغي أن يتق الله عز وجل في ذلك.
انتهى. لكن هنا يأتي سؤال بعد سؤال، لكن كأنه يعني متعلق فيما تفضلت من الشيخ، وأظن كأنه جاء الجواب عليه، ألا وهو يقول السائل: متى يكون مرحل من أهل الأهواء والبدع؟ هل لمجرد اعتقاده بدعة أو دعوته إليها أو تحزبه وموالاته ومعادته من أجلها، أما أن هناك تفسير آخر؟
طبقا
جاوبني اليوم. إذا ننتقل إلى السؤال الآخر، هناك نوعان من الخوارج. النوع الأول من يكفر مرتكب الكبيرة، والآخر من خرج على الإمام، فهل هذا التقسيم صحيح؟ وما هو التقسيم في ذلك؟
هذا الجواب أيضا سبق. الخروج على الأئمة خلاف السنة، فمن يتقرب إلى الله عز وجل بالخروج عليهم فهو بلا شك قد يخرج، لكن لا بد من استحضار التفصيل السابق حتى يجوز لنا أن نقول إنه مبتدع. واضح؟
واضح. هنا سؤال يقول:
ما صار المغرب يا جماعة؟
هنا يقول سأل يا شيخنا لو سمحت، يقول: نسمع أنكم لا تؤيدون خوض الدعاء إلى الله في السياسة، فهل المقصود بذلك القضايا الانتخابية ودخول البرلمانات ومحاولة الإصلاح من هذا الطريق؟ وهل كل من اهتم بالسياسة ومعرفة ألاعيبها وحيلها ومكائد الأعداء يدخل في هذا الصنف الذي لا تقدرونه، أم أن الاهتمام بهذا النوع من السياسة هو من فروض الكفاية؟
وهذا لا فيه ولا شك فيه. معرفة أحوال المسلمين، أحوال أعداء المسلمين إلى آخره، هذا بلا شك من الفروض الكفائية. فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا يقوم به بعض الناس كسائر العلوم تماما. وبطبيعة الحال فمن المعلوم أن العلوم الواجبة كثيرة وكثيرة جدا، وأن الفرد الواحد مهما سمى وعلى وأوتي علما وفطرة وذكاء لا يمكن أن يجمع في ذهنه وفي وقته وسنه مهما طال العلوم كلها، حتى يصدق عليه المثل السوري الذي يبالغ فيه بعض الناس في وصف بعض العلماء أن فلان عالم مثل الصحن الصيني، ليه ما رميته يجاوب؟ كلام هراء هذا، وإنما العلم تخصص. ففي علوم شرعية وفي علوم أخرى، هذه العلوم الشرعية قسم منها هو فرض عين فقط، وهو ما يتعلق بالناس المكلفين ببعض الفرائض دون بعض. مثلا كل مسلم بلغ سن الرشد وجب عليه الصلاة، ويجب أن يعرف كيف يصلي، ويجب أن يعرف ما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها. لكن هو رجل فقير، لا يجب عليه الزكاة ولا يجب عليه الحج، فليس فرضا عليه أن يتعلم الزكاة، أحكام الزكاة وأحكام الحج، لكن عليه الصيام فهو كالصلاة، عليه أن يعرف أحكام الصيام، ما يفطر الصيام وما لا يفطر، ومتى يبدأ ومتى ينتهي إلى آخره. دعك عن العلوم الأخرى التي منها السياسة. فما يتعلق بمعرفة واقع العالم الإسلامي والعالم الغربي الذي يعادي الإسلام، هذا أمر واجب وجودا كفائيا، لكن الدخول في البرلمانات والتحزبات هذه نحن بلا شك لا نؤيدها، وإنما نعني الكلمة الأخيرة في السياسة. إلا أننا نحن نرى أن لا نعم نحن نرى أن هؤلاء الذين يشتغلون في السياسة لا ينبغي لهم أن يستقلوا بفهم الأحكام الشرعية التي تتعلق بالسياسة إلا مستعينين بأهل الفقه والعلم بالكتاب والسنة. ومن أجل ذلك أنا أعتقد ولا أظن أن أحدا يخالف في هذا إذا ابتعد عن اتباع هواه. أما علماء المسلمين هم الذين في مجموعهم يحققون القيام بهذه الواجبات، لكن لا تتحقق المصلحة الإسلامية لعامة المسلمين إلا بتعاون هؤلاء المختلفين التخصص من العلوم. أما إذا كان مثلا الطبيب في طبه لا يسأل مثلا عن طب الأنابيب حرام ولا حلال، لا يسأل عن تحديد النسم يجوز أو لا يجوز إلى آخره، هذا طلب للعلم ليس للدين وقيام الواجب من واجبات الكفائية كما قلنا، وإنما انتقده مهنة ليعتاد. كل المهن هي من الفروض الكفائية ما دامت مباحة، لكن بهذا الشرط من تعاون هؤلاء بأهلها بأهلها. هذا ما
يقول السائل: يوجد في الجزيرة تلاميذ للشيخ ربيع من هذه مدخل، وآخرون لبعض طلبة العلم مثال سفر الخوالي وسلمان العودة، وللأسف الشديد يوجد بينهم تفرق واختلاف وهجر وتداور، فهل يوجد بينهم من اختلاف في المسائل الاعتقادية ما يبرر ذلك؟ وأيهما يسير على منهج السلف في الاعتقاد والعمل؟ ثم لماذا تنصح السلفيين في الجزيرة وخارجها تجاه هذه؟
هو قانون من الكلام يمكن من سؤال الجواب من هذا السؤال، وهو أن الواجب على المسلمين كافة أن يحققوا في أنفسهم قول رب العالمين عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط. لا شك أنه وجد في هذا الزمان جماعة كما قلنا في أول المجلس اتخذوا ديدنهم إعلان تكفير حكام المسلمين بدون تفصيل، وهذا بلا شك خطأ. قابلهم ناس آخرون الحق معهم لا شك ولا ريب، لكنهم يختلفون في الأسلوب، ومنهم المعتدل المريض، ومنهم المتشدد القاسي في كلامه، وقد يكون هو فيما شاهد معذورا في هذه القسوة، لكن نحن نعتقد أن الشدة لا تأتي بخير. ويكفينا في هذا الصدد قوله عليه السلام لعائشة: يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. نحن نعتقد أن الذين أعلنوا هذه الفتنة وهو في تكفير حكام المسلمين إطلاقا دون تفصيل ذهب إليه العلماء جميعا وهم مخالفوهم جميعا، لا شك أنهم أثاروا فتنة بين الشباب فانقسموا إلى طائفتين. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا فيها خير حزب بما لديهم فرحون. ونحن نفهم من مثل هذه الآية ولا تكونوا من المشركين بمعنى لا تتخذوا من الأسباب والوسائل ما يؤدي بكم إلى هذا التفرق الذي وقع فيه المشركون من قبل ومن بعد. وبلا شك هو من التفرق هو التحدث وهو التكتل والتعصب للأشخاص وللجماعات والأحزاب، بحيث أنهم نسوا التحزب الوحيد الذي لا ثاني له في الإسلام، فلا وهو المشار إليه في القرآن بقوله عز وجل: أدى إن حزب الله هو الغالبون. لا شك أننا اليوم لا نستطيع أن نقول الجماعة الفلانية هي حزب الله أو الجماعة الفلانية حزب الله. لماذا؟ لأننا لا وحي عندنا، لكننا نقول من اعتقد كذا فهو من حزب الله، من اعتقد كذا فهو من حزب الله. لكننا نستطيع أن نقول، وهذا الذي ما أقصده بالضبط من هذه المكلمة، أن حزب الله هم أصحاب رسول الله، هم السلف الصالح الذين شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالحديث المتواتر: خير الناس أخواننا الذين معهم الحق، أن يتلطفوا مع المخالفين لهم وأنهم مرضى، والمرض عندي ليس والمرض البدني المادي، بل هناك مرض أخطر منه وهو المرض المعنوي، وإن شئت تلقى المرض الروحي. فهؤلاء المرضى مرضا معنويا بحاجة إلى أن يتلطف به الطبيب أكثر من تلطف الطبيب المادي بالأمراض أو بالمرضى مرضا ماديا. فننصح إخواننا أهل الحق ودعوة الحق ودعوة السلام الصالح وأن يترفقوا بمخالفيهم بأنهم مرضى، وننصح هؤلاء المرضى أن يعودوا إلى الأطباء وأن يستنصحوهم وهم سينصح لهم والدين مفتوحا كما قال عليه الصلاة والسلام.
نقرا بعض الاخوان انكم قد طلعتم على كتاب مساله جزائريه.
على كتاب
مساله جزائريه.
مساله جزائريه
وقد قراتموه كاملا وتقرون بان كل ما فيه صحيح. فما هو صحة ما نقل عنكم؟ وهل يشمل ذلك أصل الكتاب من أصل الكتاب والأوامر؟
لما أقول أنا اطلعت على المتعبة قبل أن تبقى وأثنيت عليها الخير، أما بعد الطبع وصلني الكتاب وكمهين اطلعت عليها. ثم ليس ممكن أن من قرأ كتاب الله وأثنى عليه خيرا إلى أنه يكسب ابن كلمة جندي جندي إلى آخره. فأنا إذا أثنيت على زوج ليس معنى ذلك أنه يعرف ما كان، لكن أنا أثنى عليه بما يغلب عليه من خير، والعكس بالعكس تماما. إذا أثنيت على كتاب شرا، وأظن هذا التعبير مقبول عندكم، لأن كلمة ثناء ممكن أن توزع على الخير وعلى الشر. فإذا أثنيت على كتاب ما شرا فذلك جاءني أنه كله شر. كذلك إذا أثنيت على شخص شر فذلك لا يعني أنه لا يفعل الخير مطلقا، وإنما فيما بدالي. ومن أجل مثل هذا السؤال أعتقد أنه سؤال غير وجيه غير مفهوم. قال الله فيها التفصيل الذي يفصل.
يقول السائل في آخر سؤال: وينتقل الشيخ ربيع بن هادي المرحلي سيدا رحمه الله بكلمه من نماذج الحاكميه وبقوله بان الحقيقه تسمى جميع من اهل الحياه. قال هذا الحواس زي سيد اوصفوا لما يسمى بتوحيد الحاكميه كما ذكر العلماء السابقون من توحيد طاعوت
اولا هذا اختلاف هذا توحيد الحاكميه اصطلاح الحاكميه ثم هو اصطلاح سياسي اكثر مما هو اصطلاح عقدي ديني. ولذلك نجد هؤلاء الذين يستعملون هذه الكلمه انصرفوا عن الدعوه الى التوحيد باقسامه المعروفه عند العلماء توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. ردا عن انهم انصرفوا الى دعوه الناس الى اتباع الرسول عن الاعدام وكانوا يحضروا في بحثه الى توحيد الرسول عليه الصلاه والسلام في اتباعه. هذا المعنى الذي لا يشك فيه هذا المسلم قد انحرف عليه الكميه الى الدمدمه او الحاكميه منه. لا شك الله عز وجل هو احسن الحاكمين ثم الحكم الا لله بالله غير نسب لا يدخل فيها الناس لكنها مسألة تتعلق بطائفة كبيرة جدا من الناس ألا لهم الكفار. أما بعد أن ترك المسلمين في بلادهم ذلك بأن دعوتهم هي دعوة سياسية. لذلك نحن نقول أولا هذا اصطلاح مبتدع وسياسي ونحن لا نجاريهم في هذا الاصطلاح لأنه اصطلاح ملغوم ملغوم. ثانيا إذا قصدوا به معنى شرعي كما ذكرت آنفا وهو ما جاء به نص القرآن من نص قوله عز وجل إن الحكم إلا لله فهذا معروف توحيد ومعروف عند علماء المسلمين حاسبة ومن ست العصرين حينما تولى هذا البيان الناصع المبين وهو توحيد الربوبية والألوهية والصفات عن ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الجوزي ثم جرى من جاء بعده على منوالهم. هذا يغنيني عن مثل هذا الاصطلاح الحادث لا سيما وأكرر أنه اصطلاح حادث سياسي ليس خالصا للدين وانما للسياسه. ولذلك اجد هؤلاء الدعاة الذين يتحدثون بالحاكمية حاضرين لا يسعون حول التوعيه الحق لا يحصرون الموضوع في الحكام بينما المحكومين انفسهم هم لا يقدسون الحاكمية لله عز وجل. أنا ذكرت بعض الأشرطة وبعض الميامي قصة جرسين بين أحد هؤلاء المحامدين حينما خطب عليهم الدين هناك في دمشق وأخذت عليه مخالفة للسنة وبعد الصلاة طردت لي جانبا ولفت نظره إلى أنك أنت طلبت فأجابني بقوله أنا حنيف فكنت تفكر كان السنه ان الحكم الا لله بس انت تعطيني الحكم لله كان حر الحكام وما كنت انصفهم وما تحكم حكم الله في بلاد المغربي على واقع المغرب. ولذلك نحن اذا ارادوا بهذه الكلمه وهذا الاصطلاح الحادث معنى يدخل في التوحيد المعروف عند المسلمين فنحن صدقناهم لكن بتعبير لم نحدثه من عندنا. وان ارادوا كما نشرح امرا سياسيا نحن لا نؤمن به.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. هذه سؤال من عندي حقيقة،
هذه كلها مو من عندي،
هذه
لا لازم
ذكرني في ما تفضلت في حول كلامك المخرج الظاهرية أنك أثر على شيخ ما تقيمة الشيخ للشباب سفر الحواري والزمان الهودة على ضوء ما تفضلت من تفكيك المخرج الظاهرية، لكن أني سمعت مؤخرا من هذا الأيام حديث المقربين جدا منا يقول أن الشيخ يعد كتاب في رد على كفر ردا يعني يهزه أو
الشيخ ليس متغرر لأنه هذا
على المستغرمات
الشيخ يكيه ما فيه لكن لعل بعض الإسلام يقومون بهذا الواجب إن شاء الله قولة فيها
أما حول التقييم الشيخ حول تقييمك بشكل عام للسفر
ما في عندي تعليم الآن إلا لأنه لا أعلم الذي أخرجه للناس وتبين ما فيه أشياء خالف فيها علماء المسلمين فبعد دراستي دراسة جيدة
أقوم بدراسة عنها
أنا درست دراسة صريحة أن لا أستطيع أن أغير دراسي أتوجه إلى أكلها بالرد لا متلاشى عنه لا فيني كافيه
الله يجزاك
والعام بعد كلام إن شاء الله يكون بهذا
الوقت في حال نفس التعامل لأن الذين هم على كل هذا الحق حتى يفهم كلامك وكيف مثل التعامل في ربيع حضرات الله فحتى أن الشيخ ربيع في هذه الأيام يتعرض لهجمات سريعة شديدة جدا من كافة التيارات الإسلامية والصحة والتعليم فهل من كلمة من كلمة الخاصة التي تعرضنا للشيخنا في الشيخ ربيع حضرات الله تعالى
بكلام بارك الله فيك حدثا واضح جدا أننا نحن معه في المنهج والعقيدة إلى آخره لكننا نوصيه بترفق يا أولاد أنه مرضى هذا الكلام كان صريحا جدا في الموضوع وأنا تكلمت معه عروض الأهل اتصل بي عقليا أكثر من مرة جزاه الله خيرا لأنه أنا في الواقع من هذا الجانب متأثر ما أستطيع أن أتصل مع إخواننا والوقت الذي أضيع لكن أتصل ما بين أولى وأخرى هذا من فضائله وأنا قلت له يعني لأن دعوتك هي دعوة الحق والحق لكن لو أنك نجحت يعني في كلام كمان بالسبب الذي ذكرته وأنا أذكر دائما وأبدا أن دعوة الحق هي من طبيعتها دعوة ثقيلة على المؤمنين وعلى الله وإذا كان الله عز وجل يقول للنبي المصطفى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا هذه طبيعة الحق ونحن حينما ندعو إلى الحق معناها ندعو الناس إلى أن يتحملوا ثقل الحق الذي تحملناه نحن فما ينبغي أن نضيف إلى هذا الثقل الذي لا بد منه ثقلا لنا منه بد ونستطيع أن نستغني عنه بل يجب علينا أن نستغني عنه ولذلك ذكرت آنفا قولا عن السلام عائشة ما كان الرزق في شيء إلا جانح وما كان العنف في شيء إلا صالح فهذا الذي نحن يعني ننصح به أخانا الربيع بارك الله فيه وأنا أقول دائما نحن لا نأثر عليه في دعوته كثير لأنه على الحق تماما لكن لو استطاع أن يترفق وأن يترفق فقد هذا الذي لا يوجد
كيف من هذه المناسبة ومن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفق ما يكون في شيء إلا جانب يا حبذا لو كانت كلمات طيبة منكم توجه إلى الشيخ الرسول الله حول خطأ الخطأين مثلا تحضرهم عليه عليه الصلاة والسلام أن يعني الله في هذا توجهونهم
يقومون خطأهم يفوجونهم مثلا، يعني منكم تكون تختلف عن غيركم من طلبة العلم.
ربما يكون كذلك، ربما لا يكون كذلك، لكن كبروا هذه الكلام ماكينة تفوجونه.
فإذا الشيخ يعني هل تأيدون كل من أكثر الشيخ ربيع
رجل حبيبي
لعرف
العظيم رجل حبيبي لعرف العظيم
نتقل من هذه المسألة
في يعني في
كل الناس بما في المجال
حضر السؤال
مثلا كتاب الشيخ في سبع ألوان مشركين
حضر السؤال هو يقول كذا وكذا هذا ممكن أما كل ما يقول أنت بتعيدني في كل ما يقول ها؟ ولا أنا ما بعيدك في كل ما تقول
الإجمال
نحن إذا كان ممكن نطرح السؤال القديم من تسجيله وإلا عرضنا على سؤال جديد أما القديم كيفنا اللي هو غير مسجل واللي يتمنى إخواننا اللي كانوا جالسين في الجلسة أن لو كان هناك مسجل وهو قول ربنا سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعجلوا وهم صاغرون كان السيد يقول يعني هذا خص من الكتاب أن يرفع الجزية أما أن أنه عامل في كل كافر من المسلم
يعني يتكلم يعني يتكلم يعني يعني كل مسلم يبقى كل واحد منكم لازم يكون مسجد كل واحد يعني ما تكون
المقصود في هذا الجواب لأن كان متوسع فيه قواعد بتقنية المطلق والمقيد هذا اللي احنا تحسبنا انه ما يعني مثلا عندنا مواسم
هي اشرك عن سجري وليس من المعقول انه انا كل مجلس قيامي يقول قيامي انت يعني كان قديما تنبيت على الغراف قيامي ما عملت كائنات مكررة في الأرض
إذا السؤال الآخر فيه نظرة
بدنا أشهد تكون غير مصروفة ما تكون مكررة
شيخنا قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين نقول العلم أن هذه آية الشيء وأنها نسخت العهود التي مع المشركين والكفار فلا بد من مقاصرتهم فيقول بعض الشباب ان هناك ايات اخرى في الكتاب منحت المشركين ان يرفع جزيه في الايه السابقه فما ردكم بسم
الله
اذا دفعوا الجزيه
الايه الاولى كذا
فاخوانكم في الدين او خلوهم
تلف الايه الاولى ما آية الجزية
فالظهر
نحن ما فهمت سؤالها لذلك أكره هذا السؤال أن تختلف الآية الأولى ما آية الجزية
تختلف في ظاهرها
كيف؟
إذا دفعوا الجزية خلوه
وين كذلك؟
والآية الأخرى تقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا كبيرهم معنى إذا ما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة فاقتلوه فكيف نوفق بين أعمال إذا دفع الجزية تكون هذه الجزية ابتداء بعدم إقامة الصلاة والزكاة
واضح
جدا
واضح لكن سؤال في غرابة هل يعني السائد يتصور أن أحكام فصل من تسئيل الشريعة ضروري يكون مجموعة هذه الأحكام في آية واحدة ولا تجمع الآيات المتعلقة بالفصل أو بالباب كما يقول الفقهاء ويؤخذ الأحكام من هذه المجموعة وليس من آية واحدة
نسيان مسألة هم حينما ذكر الله عز وجل المحرمات ذكر منهم أمهاتكم التي أذانكم. هل يمكن أن تطور سائل من يسأل كيف نوفق بين هذه الآية وبين قول عليه السلام يحرم من الرباع ما يحرم من الرباع في تعارض؟ الجواب بدأت ما في تعارض، هذا النص عام، هذا النص عام، يعني يحرم من الرباع ما يحرم من الرباع. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هو جزء من هذا النص العام. واضح إلى هنا؟
نعم.
إلى مالك معي؟
نعم.
إلى خايفة أنا بخاف. فإذا كنت معي الآن آية الجزء قاتلوهم حتى يؤتي الجزء، ماشي؟ كيف في حكمين؟ عليكم السلام. الآية فيها حكمين، هذه ما مقاتلة حضر. الحكم الثاني دخل جزية، كيف؟ الآية التي أنت ذكرتها فيها اثنين آخرين وهو مقاتلتهم إلا إلى أقام الصلاة وآت اللقاء إلى آخره. وين التعارض بين الآيتين؟ هنا ذكر معي
التعارض عند السائل اللي يكتبها في الآية الجديدة إن هناك إذا دفع الجزية لا تقاتلون، أما في الآية الأخرى إذا يقول يصر هو نسخ بهذه الآية نسخ دفع الجزية بالمقاتلة حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة.
يا حبيبي اكتب مثال، اكتب
مثال النص واسع.
لا ما تكتب القدر هاي ولا لا لا، إذا كان بدك الصلاة إذا رأسا كلامه لا
تكتب
تبقى مو أصله بدو سهلة. كيف يمكن التنفيذ من الآيات؟ وكيف يمكن دفع الزعم يقول أن هذه نسخة تلك؟ هؤلاء الذين أمرنا بقتالهم في آية الرسولية إذا أسهم كنت أو مقاتلهم من أين أخذنا الحكم هذا؟ من آية الأولى صحيح. فإذا ما أسلموا وما
حيثب هنا
لا يجوز، لا يجوز. إذا ما أسلموا إذا أقام الصلاة ما أتوا الزكاة كبقوا بقوا كفار قبل ما نقول بقوا هذين الكفار. ربنا في الآية الثانية آية الميزية في أمرنا رب العالمين فيها
لكنهم في بدر
وفي النهاية
إذا دفع الجزاء يصلي
وقال تعالى ما في تعالى. هذا شيء، شيء ثاني يعني من عمل الثالثة فهي قال عليه السلام إذا بقيت من المشركين أدعوهم إلى إحدى ثلاث لا تسألوا الله الإسلام فإن أسلموا فلهم ما لنا فعليهم ما علينا فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فقاتلوهم.
هل يكون هذا في حال قسم من الصلاة ولا هذا يعني عام؟
عام للأسف. بس ادع لي ماذا تعني بالحال من الحالات؟
يعني مثلا في ظرف من الظروف يكون مقاتلة المسلمين بالمشركين إما الإسلام وإما الجزية على التركيز، أو أنه من الممكن أن يكون يعني هذا عام لكل زمان. بمعنى هل هناك
عدة هذا أشهر مقاتلتهم بدون جزية؟
يعني مثلا في صدر الإسلام كيف؟
مقاتلتهم بدون جزية حدد كلامه.
لا
لمن في هذا ما هو هذا
اللي انت ذكرت الان هو الاسلام او الجزية
إيه الإسلام
على طول ذلك.
نعم
على طول بقول ذلك.
على طول.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجري
أنت مسيح وإن لم تنع لي خانة فأنت مسيح ولا أحد يدرني قد نويت أن لم تنوي إلا الله ثم أنت
أنا لا يعني بغير بعد 20 يوم
خلاص أنت مسيح أدام نويت لي خانة فأنت مسيح
أتم الصلاة
أتم الصلاة وفي حد السنان أنه يكون شأنك في بلدك.
يعني هناك ضابط لعدد الأيام في السفر هنا. يعني لو نوى يقيم أسبوع يكون مقيما.
أي نعم. هو الفرق بين نوى الإقامة أو لا يزال مترددا. المتردد هو ضد المقيم. واضح؟
واضح.
الحين يصير في مكاتب. هذا فتن وانا في السفر صار فتن الجمعة يتفتن مع الجمعة صلاة الجمعة يوم الجمعة صار فتن صلاة الجمعة أصلي قصر ولا أصلي أربع
هي صليت
لا ما صليت
اسمع هي صليت مع المسلمين صلاة الجمعة قطع عنك قريب الوقت أما إذا لم تصلي الجمعة فتصلي قصرا ركعتين صلاة الظهر تصلي الظهر ركعتين واضح؟
جزاك الله هذه من السنة ختمة هل يجوز الجمع بين الجمع؟
يجوز ما نرى فرقا بين الظهر والعصر من حيث الجمع وبين الجمعة والعصر كبار المصرية ولسنا في هذا المثل الحقيقة إلى نصر يصرح لأن الرسول جمع بين الجمعة وبين العصر لأن الجمع هذا مصرها واستدعى للإنسان ما صلى ما يجمع كان الرسول عليه السلام يعني جمعه كان جمعه معلوم في الغالب وهو مصادر وليس عندنا أحاديث لأن رسول الله عليه السلام جمع وهو مقيم إلا حديث ابن عباس المعروف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير الفجر ولا مطر قالوا ما أراد بذلك يا أبا عباس قال أراد الله يحيى المصاري ما في عندنا أحاديث أنه جمع تكرارا في حتى تتصور إلى تحصيل رواية أن جمع بين الجمعة وبين العصر إذا وجد السبب الذي يقوم الجمع بين الظهر والعصر للمقيم هو سبب مشروع
شيخنا ما الدليل حسب ما تعتقدون عندما يجيز الجمع مدة أيام في السفر
الصور التي ذكرها محمد عبد الله أنا جاي من الكويت وقال بجلس في أسبوع عند جرايبي وبعدين بسافر هذا يكون يعني نوع ما أقام هذا النوع طيب هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع أو قصر 17 يوما أو 19 يوما ممكن يكون عدونا يعني أكثر
ممكن يجيش هكذا اتفق له
هكذا
اتفق له
نعم
اتفق له هكذا
يعني كان عنده تردد في السفر حتى بلغ هذا العدد
هو عندنا مطلع مثل طلعات حوالي 8 كيلو
6 كيلو ليس كذلك ليس كفر
فيه من الجماعة يكسروا لي
لا 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 يجب
ما أحد على الصغر
هذا الصغر بارك الله فيه هو الذي يخرج الإنسان من درجه قاصد
الصغر
قاصد الصغر أما خرج لنجا
نجا نجا نحن اليوم
هو هذا هذا ما في جمع
ولا في جمع
في الفطر
ولا في جمع يجوز
ولا في جمع يجوز هو وحده ولا مع جماعة لو تمدحت وما سألت قل لي سمع أذان الجمعة هل يجب عليه سمع أذان الجمعة وهو مسافر هل يجب عليه
مسافر ما يجب والله أعلم
هو هذا هو هذا
هذا هو
فإذا عرفت هذا وهو هذا فمن باب أولى أنه يسمع أذان الظهر لا يجب عليه لكني سألته وحده لما وجماعه قلت وحده لكن الصورة لو كان معك جماعة فيجب على هذه الجماعة أن يصلي جماعة لكن ليس بالمسجد إن صلوا في المسجد أدنى عليهم مثل إذا صلى المسافر الجمعة وما سأل من عدم هنا إذا هذا المسافر صلى الجمعة مع جماعة المسلمين سقط عن غرب الظهر كذلك هذا المسافر سمع الأذان أذان الظهر ودخل يصلى سقط عن الفرض لكن ليس فرضا عليه أن يذهب إلى المسجد لكن إذا كان هو معه جماعة فعلى هذه الجماعة يصلوا جماعة ما يصلوا وحدانا واضح الجواب؟ الحكم إذا كانت النظرة ما هي ملغومة ما فيها شيء.
وأيضاً بهذه المسألة كثيرة مختلفة عن حكم التدريس يعني عن مختلفة يعني هل يجوز للمرء التدريس أم يجوز تكون جميع مختلفة الرجال والنساء
الجامعة مختلفة تقول
نعم موجود
الله ربما كان السبب أنك ما علمت السلام أو لعلك ما ألقيت السلام مطلقا حتى على صاحبك الذي هو بجنبك هذا بينك وبيني وأنت ما دخلت يعني بس أقول لعله لن يحملك على ذلك هو أنك لا تنظر أو لا تتذكر أو تتذكر ونسيت أو إلى أدري ما هنالك من الاحتمالات أعني قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المجلس فليصلي وعليكم السلام وبركاته فيقول عنا إجت على رجليها إذا دخل أحدكم المجلس فليصلي وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بحق من الأخرى ولذلك فعلى المسلمين أن يحاكموا على الآداب الإسلامية التي بها يتميزون عن الأمم الأخرى ومن العجيب أن الله عز وجل ظلل للمسلمين سبل الطاعة والسبل التي تؤدي بهم إلى سبيل واحد
وهو الذي قال الله عز وجل عنه في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أطول من الله عز وجل يسر السبل سبل الخير التي تأخذ بالمسلم إلى سبيل والصراط المستقيم. وهذا مهم جدا لأن المسلم كما قال عليه السلام في الحديث المعروف كل بني آدم خطاء وخير الخطائين الصوابين. وقال في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ورجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لكن المسلم مبني على الخطأ، لذلك لا يتمنى أحد من هذا الحديث الثاني أن الرسول عليه السلام وعليكم السلام يحب على المعصية. لا، ويبين من طبيعة الإنسان أنه خطأ، لكنه عليه أن يتدارك ما يقع منه من الأخطاء بالاستغفار. فمن هذا القبيل أن الشارع الحكيم كما قلت آنفا يسر السبل إلى تكثير الحسنات. لماذا؟ لأنه ما دام الإنسان من طبيعته أن يقع في السيئات، إذن قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا كان الإنسان سيء الأفعال وأفعاله سيئات كثيرة وكثيرة جدا وحسناته قليلة، فهذا سيكون مصيره إلى النار. لأنه حينما يضع الله عز وجل الميزان القسط العدل، فمن ترجحت كفة حسناته دخل الجنة، ومن ترجحت كفة سيئاته دخل النار. إذن على المسلم أن يكفر حسناته. كيف ذلك؟ كل الرأس حتى أتي الصلاة مثل من شعر الطالع النادي يأكل، وهكذا مسلم سلام عليكم قال شوي جلال طريق سلام عليكم، وهكذا لو في النهار تصور كم فوق كم طلع، سواء كان رب بيت أو كان رب بيت أو كان موظفا أو كان صاحب محل أو إلى آخره، لابد من الخروج والدخول إلى آخره. لابد من نفسه المسلم يسلم عليه سواء خرج أو دخل، تكون الحصيلة في آخر النهار ألوف الحسنات تسجلت له كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا، هو لا يدري ولا يحس. ليه؟ لأنه مستسلم لشرع الله عز وجل. وقد جاء بهذه المناسبة الحديث معروف السنن أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال عليه السلام عشرا انتبهوا صحابي عشرا، دخل واحد ثاني السلام عليكم ورحمة الله عشرون، دخل واحد ثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثة، قالوا يا رسول الله دخل فلان كنت عشرون فلان عشرون فلان فلان، قال الأول قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات، الثاني زاد عليه السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرين حسنة، الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. هذا كان الإنسان ضاعف طابع بالنائج من حلطوك والطلاع. سلام عليكم وسلام عليكم. من لا يعرف السنة واستهجنها لكن من الغرابة في المكان من قديم الزمان إلى اليوم لا تزال الضلال ماشي وهي الله 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 لا تصب الغفير إلا ما في كلمة الله. هذا عليكم السلام إيش يسمي هذا ذكر؟ أنا كنت عم أقول إن هذا الذكر الله الله مو مستعجل عند كثير من الناس، لكن إذا واحد راجع الناس بعد شوي السلام عليكم، بعد شوي طريق السلام عليكم، وعاد شو منين جاي من هيك السنة؟ هذا مستعجل. شو سبب هذا الاستعجال وعدم ذاك الاستعجال؟ هي العادات والتقاليد. الناس اعتادوا البدعة فاستحسنوها، جاهلوا السنة فاستبدعوها. ولذلك ينبغي أن نكون من أهل السنة قولا وفعلا. وبهذا ننتهي الآن للكلمة المتعلقة بذاك الدخول، وعسى أن لا يتكرر إلا ما هذا التفسير. والآن دخل أخونا هنا وفاجأنا في بضعة ضد ما كنا نتكلم تماما، يجري ويسلم عليك هكذا تمام بارك الله فيك. السنة بس قبل ما أقول لك لا مؤاخذة، أنا ما أدري اتجاهك، لكني سألت إخواني إنه إذا نبهنا الأخ بيتحمل قالوا لي أبشر بكل خير. الحمد لله. المهم إنه في عاد الآن وفي ظني أنها اتبعها بعض الأحزاب الإسلامية لأنهم فقراء في السنة، فهم يتبعون ما لا أصل له في السنة، لأنه ظاهرة تبدو لعامة الناس لكافة الناس أنها إسلامية وهي غير إسلامية لأنها بدعية. يدخل الواحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، كم سلام بعدد الجالسين، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولو أن مثلا أنت دخلت وسلمت سلام، لكن الشيخ لازم تخصصه بسلام خاص، لا الشيخ مثل الآخرين تماما. هل السلام الأول هل شملت الجميع؟ الشيخ دخل معهم، سلام لا يميز بسلام، فضلا أن يميز كل واحد من الجالسين بسلام. دخلت المجلس السلام عليكم، مش قلت السلام عليك، السلام عليكم. ثم إن تيسرت المصافعة كما فعلت فنور على نور، لكن لا السلام عليكم السلام عليكم هذه لا أصل لها. على واضحة إن شاء الله. تفضل يا أبو العبد.
جزاك الله خير بارك الله فيك. هذا فيها الشباب الحين، كثير من الشباب، كثير من الناس ناخذ صلاة الفجر يرقد ثم مشى ما دام صلاها التسع بالسبع بالثمان مثل ما دام صلى. هل هذا يهد عليه الكفر ولا لا؟
أما الكفر فنحن بعيدون عن الكفر والتكفير، لكن هذا كما قال عليه السلام أثقل في الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لكن لكننا ما نكفر وإننا ننصح الناس ونعلمهم ونبلغهم مثل هذا الحديث. من كان عنده اهتمام بالأحكام الشرعية لما ما يسمع هذا الحديث يقول أعوذ بالله لأكون من المنافقين، فسيحرص على أن يصلي صلاة العشاء مع الجماعة وصلاة الفجر مع الجماعة إلا أن يكون معذورا مرض أو أصبع ذلك من أعمار الشرعية. أما الكسل فهذا هو من شعار المنافقين كما قال تعالى في القرآن الكريم: لولا قاموا إلى الصلاة قاموا وهم كسالى.
قاموا كسالى.
لولا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الشاهد أن من طبيعة المنافقين أنهم يقومون بالصلاة كسالى، لكن دعسة وتكبير بدل وإنسان ما تكون في سؤال. هذا الحديث أولا لا صحة له، وثانيا لو طلبنا أن هذه القصة طبقت الآن ولم تطبق، لو طلبنا أن رجلا دخل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن نجيبه ونرد عليه بأن نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، إذا نقول كل شيء والحمد لله رب العالمين.
وقولي وقول ربنا شيخنا
ويحييكم بتحية
الشيخ المعصر كيف معصر؟
ايش كان ما كان موجود؟ لا ما كان
موجود. اي دكان كمان
موجود؟ يلا بسم الله. سبحانك اللهم وبحمدك.